العالمين الذي رزقنا في هذا الصباح تكبيره وتهليله وتحميده، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله الذي جعل ذاته العلية أكبر من كل ما سواها، وجعل ذلك في قلوب المؤمنين عقيدة لا تتزلزل ولا تتراجع أمام أعاصير المبطلين. الحمد لله الذي جعل شرعه غالبا وجعل عقيدته راسخة كالطود الشامخ، تأتي الأنواء والأهواء فتتحطم عليها. الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله على الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفره لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أتعلق بما أودعه ربي من الرحمة في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هذا يوم العيد، هذا هو اليوم الذي يجهر فيه أهل التوحيد بتكبير ربهم وتحميده في الأسواق والطرقات. هكذا كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يمشيان جهارا في أسواق منن، يجهران بالتكبير والتهليل والتحميد. وها هي أمة المسلمين اليوم تتدفق أمواجا لتجهر بالتكبير والتهليل والتحميد، ليعلم أن هذه الأرض لن تخلو أبدا من موحد لله يرفع عقيرته ويستعد لأن يجود بدمه وأن يقدم روحه ومهجته من أجل تكبير الله وتوحيده وحده لا شريك له. ولكن المسلمين ليسوا أولئك الساذجين، المسلم ليس ساذجا، وإنما المسلم صاحب فكرة عميق يتدبر، مفكر يفقه عن ربه. إن هذا الدين عبادته الأولى هي الفقه، ولقد ورد في الأثر أنه ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. ولذلك فإننا نعلم أن الأعياد في الإسلام لها معان عميقة ولها أغوار بعيدة. وصدقوني أيها الإخوة، أي مسلم يعيش العيد ولا يفهم فكرته وأعماقه، ولا يفهم إلى أي مدى يصل العيد من حياته، مسلم مقصر في حق دينه، مذنب في حق ربه. واسمعوا أيها الإخوة، اسمعوا لنفقه معا في هذا النهار ماذا تعني كلمة العيد. أولا، بالأمس كان المسلمون صائمين وكان الفطر حراما، اليوم صار الصوم هو الحرام. من أصبح اليوم صائما مصمما على الصوم فحرام عليه. إن الذي حرم الفطر بالأمس وحرم الصوم اليوم يريد من عبده أن يتمحض له، ألا يكون هناك مؤثر عليه، إلا أنه يعبد ربه وحده لا شريك له. تعلمنا من ذلك أن يأمرنا الله عز وجل حيث يشاء. ولا أنسى وأنا طفل صغير، أول يوم عرفت فيه أن الصلاة كما أنها فريضة تكون في بعض الأوقات حراما، وأن الصيام كما أنه فريضة يكون في بعض الأوقات حراما، وأن إصلاح ذات البين وهي أعلى درجة من الصلاة والزكاة والصيام والحج تكون في بعض الأوقات حراما إذا ما أخلت بوقت الصلاة. يومها تعلمت أن الله عز وجل رب يأمر، وأن العبد عبد يطيع، لا يستطيع أبدا أن يماري ربه ولا أن يجادل مولاه، وإنما الله يأمر ما يشاء والعبد يسمع لربه ويطيع، سواء أفهم أم لم يفهم. ولازلت أذكر وأنا أشرح للناس أحيانا بعض المعاني ثم أقول وأفهم أن العبد إذا لم ينفذ أمر ربه إلا بعد أن يفهم، فإن معنى ذلك أنه يعبد فهمه لا يعبد ربه، أنه يعبد عقله لا يعبد ربه، ولكن العبد يسمع لربه ويطيع بمجرد بل وقبل أن يعلم ما هو أمر ربه، هو مهيأ أن يتلقى من الله الأمر وأن ينفذه. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن هذه الأعياد لا تأتي أبدا، لا تأتي أبدا إلا بعد تعب، إلا بعد جهد، إلا بعد إجهاد وكد. في عيد الفطر مسلم يظل منكسرا، هل تفهمون هذه الكلمة؟ ينكسر وهو يرى أمامه ما يريد أن يمد يده إليه، هو يستطيع أن يمد يده وأن يلتقمه، ولكنه ينكسر لأنه يعلم أن ربه هنالك، لا يستطيع أن يمد يده انكسارا لربه. وتمر الأيام الثلاثون، وإذا بالقلب في اليوم التاسع والعشرين قلب قد تعلم كيف ينكسر لرب العالمين بعد جهد وتعب وكد وجوع وظمأ. ونفس الكلام يحدث في عيد الأضحى، عيد الأضحى يحدث فيه نفس الكلام، عباد يتركون أعمالهم وتجارتهم وحياتهم ويسافرون من أجل الحج والعمرة، فإذا من قطعت بهم الأرض وأصبحوا فوق جبل أو في صحراء وليس هناك ما يدفعهم لذلك، هنالك دعوا إلى أن يعودوا إلى صلاة العيد. العيد في الإسلام لا بد أن يسبقه جهد، والمسلم الذي يتعود أن يفرح من غير أن يبذل جهدا لا يفهم معنى العيد. ولذلك أيها الإخوة، نحن هنا في هذا العيد الكريم نعيش أشبه شيء، والله يا إخواني نعيش أشبه شيء بأعياد النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول أشبه شيء على الإطلاق، وإنما أقول أشبه شيء رأيناه نحن منذ ولدنا، منذ وعينا، منذ خرجنا إلى المساجد. نخرج إلى المسجد نفرح بصومنا وفطرنا بعد الصوم، ولكننا نرى الأمة غير ممكنة، وعدوها يوغل فيها ظلما وقهرا، ولا نعرف كيف نوائم بين فرحة بالعبادة الفردية وبين حزن للحال الجماعي. أما اليوم فإننا أمة تنظر إلى ما أنعم الله به عليها، ما أنعم الله به عليها في مصر وليبيا وفي اليمن وفي سوريا، ونسأل الله أن يتم للجميع بخير يا رب العالمين. نرى ذلك فنقول إن نعمة الله بالغة. واسمعوني أيها الإخوة، لا تعودوا أبدا تبتلعون ألسنتكم في حلوقكم، إياكم أن تعود الكلمة مخنوقة في الحلوق بعد ذلك. ثورة 25 يناير اختار لها من دعا إليها يوم 25 يناير لأنه رمز الشرطة، والشرطة طغت وبغت وتجبرت وقتلت وسجنت وتسلطت. ولو كنا نذكر ما ورد في الأثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة من أنه إذا وجدت حكاما لا يقيمون شرع الله تعرف منهم وتنكر ويحيدون عن الطريق فلا تشتغل لهم شرطيا ولا جابيا، أصلا لا تشتغل في شرطتهم ولا تشتغل في مصالح الضرائب أو الجمارك لتقبض لهم الأموال. لأن الحاكم الظالم إذا ما ظلم ثم كنت أنت ذراعه التي يبطش بها يمنة ويجمع المال بها يسرة، فإنك يوما من الأيام ستقف وأنت إما أنك أنت اليد التي ظلمت، وإما أنك أنت الذي مولته بالمال الذي سرقه. من يطيق اليوم أن يكون عضوا في آلة الظلم وفي آلة الظالمين؟ ولذلك كل من انضوى لحظة من اللحظات تحت سلطان هذا الحكم الظالم فلقد ارتكب جريمة، لأنه أعان الظالم إذ أيد وجوده. نحن اليوم أيها الإخوة ونحن نقول هذا الكلام نقوله لنعلم أن هذه الأمة ليس من حقها أن تقول لقد كنا مظلومين، فإن الله لما تحدث عن الظلم ندد بالمظلوم قبل أن يندد بالظالم. قال سبحانه وتعالى عن فرعون: وفرعون ظلمه ماض في العباد كما تعلمون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هم الذين قبلوا أن يخضعوا للظالم فطال ظلمه وطال أمد الظلم. لذلك فإن كل أمة تجعل للظالم وقتا ليظلم وليتسلط لم تقف أمام هذه الآية ولا الآية التي وردت في سورة سبأ. يقول تعالى للمظلومين، يقول لهم، يقول عنهم وعن لسان حالهم وعن وضعهم، يقول إن الظالمين يقولون لهم: أنحن إحنا صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين، مجرمون لأنهم قبلوا الظلم على أنفسهم. ونحن اليوم مع الأسف أيها الإخوة، وبعد كل هذه الأحداث، وبعد 6 أشهر كاملة من تلقي نعمة الله علينا من غير حول منا ولا قوة، وأنتم تعلمون كم كنا ظالمين، وكم كنا تاركين لقضايانا، وكم كنا مفرطين في حقها. اليوم وفي صبح يوم العيد نرى المظالم تنزل تترى على الرؤوس. أنتم سمعتم ربما بالأمس عن اعتقال الشيخ الداعية الشيخ وجدي غنيم. هذا الذي اعتقل بالأمس كان يعتقل في مصر، فسافر إلى كندا فاعتقل في كندا، فسافر إلى أمريكا فاعتقل في أمريكا، فسافر إلى قطر فطرد من قطر، فسافر إلى اليمن فاعتقلته اليمن، ولا يملك إلا أنه يقول كلمة الحق. وسمعتم عن الذين تعرضوا بالضرب لبعض الإسلاميين ورموزهم يضربونهم في الطرقات ويقولون حادث بلطجة تعرضوا له. تسمعون المظالم وتعلمون أنها من أجل أن يعيدوا الخوف إلى الناس لكي تعود كلمة الحق صعبة كما كانت. لذلك اليوم، اليوم الواحد الذي يمر بدون جهر بكلمة الحق اليوم هو جريمة نكراء، لأنه يعيد الهدأ، يعيد قبول الظلم إلى الناس من جديد. وأنتم ترونهم برغم غضبة المسلمين وبرغم غضبة هذا الشعب كله مسلمين وغير مسلمين على أن يكون هناك من يحكم عليهم بوثيقة حاكمة لمبادئ الدستور، إلا أنهم يستخفون بذلك ولا يزالون يتكلمون كأن شعبا ليس غاضبا، كأن أحدا ليس متضايقا، كأن أحدا لم يخرج. وهذا معناه أنهم لم يشعروا بعد بأن هذه أمة مستعدة اليوم لبذل الشهادة في سبيل الله دون أن ترتد على أعقابها، ودون أن تنكص مرة أخرى إلى ما كانت عليه. ولذلك أيها الإخوة، دائما نحن اليهود يفهمون أكثر منا، اليهود يعقلون أكثر منا. أنتم ترون اليهود في عهد عمر بن الخطاب وهم يقولون له إن هناك آية نزلت عليكم أيها المسلمون، لو نزلت علينا لاعتبرنا يوم نزولها عيدا. ويسأل عمر ما الآية، فيجاب إنها آية اكتمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، كلمة كبيرة. فيقول عمر إن هذا اليوم كان بالفعل يوم عيد، لأنه كان يوم عيد الأضحى يوم نزلت هذه الآية، فاحتفل المسلمون بالعيد بعد حجة الوداع. ونحن يا إخواني، كما أننا دائما هم يفهمون ديننا، دائما يعونه، دائما يدركونه. لقد كنت حتى أسبوع واحد مضى أتكلم عن أنهم دفعوا 40 مليون دولار للأمة المصرية من أجل أن يشتروا فئات منها لتكون تابعة للغرب، لأمريكا وإسرائيل ومن والاهم. ولكني من أسبوع فوجئت بأن الصحف المصرية نفسها تنشر أن الوكالة الأمريكية تعلن أنها أبلغت السلطات المصرية بأنها سوف تدفع 126 مليون دولار من أجل أن تستبقي السيطرة الأمريكية على بلادنا، وأن تشتري فئات من فئات الديمقراطية. وقالوا إن بعض هذه المجموعات قد تمكن بالفعل من أن ينشئ حزبا رسميا، وبعض هذه المجموعات قد تمكن بالفعل من أن يكون رمزا سياسيا يلتف الناس حوله. وإذا بهيلاري كلينتون، وأنا يا إخواني إذا سمعتم من يتكلم عن أمريكا وإسرائيل فتذكروا أن القرآن كان يتكلم عن الفرس والروم في زمن الفرس والروم. السنة ليس أن أتكلم عن الفرس والرومان اليوم، السنة أن أتناول الوضع القائم اليوم. وإذا بهيلاري كلينتون وهي تخاطب أعضاء البرلمان الأمريكي تقول أرجو أن يفهموا أننا إذا لم ندفع هذه الملايين للمصريين فسوف نفقد السيطرة على مصر وعلى نظامها السياسي، وسوف لا نستطيع أن نستردها إلينا مرة أخرى. تقول هذا صراحة وينشر هذا في صحفنا، أنهم يدفعون لرشوة بعض الناس من أجل أن يسيطروا على بلادنا. وتظن الأمة أن الخروج لعمرة أو القيام بالليل هي غاية ما يمكن أن تفكر فيه. لا يا إخواني، من أجل هذا أقول إن هذا العيد عيد يشعر المسلمين بمعان ضخمة، من ضمنها أنه لا فرحة إلا بعد جهد وجهاد. الذين استشهدوا والذين قتلوا على أسفلت الشوارع في 25 يناير، معظمهم لم يكونوا أرباب عقائد، وإنما كانا انبعاثا للظلم والقهر الذي كان فيهم. ألا تأتي لحظة يصارح أصحاب العقائد فيها أنفسهم أن أين نحن إذا أريد للدين أن يقتحم وأن ينمحي وأن يضيع من جديد؟ بالأمس وبعد صلاة العيد اليوم أيضا مباشرة سوف أذهب إلى أسرة الشيخ الأسير الشيخ عمر عبد الرحمن، وهم أسرة من زوجة وأبناء ملقون في الطريق عند مسجد عمر مكرم في اعتصام أمام السفارة الأمريكية، لأن أباهم شيخ ضرير وشيخ كبير، وبالرغم من ذلك ملقا في السجون وكأن أحدا لا يحس به. هؤلاء يستحقون أن يقال لهم في هذا أن يشد على أيديهم في هذا اليوم، وهم منذ أسبوع في الطرقات هكذا. العلماء الذين يضربون في هذا الذي يحدث في سوريا التي يحكمها هذا الباطش الجبار الخادع المخادع، يضرب المساجد ويحرق المآذن ويعتقل ويضرب ويقتل، والناس لا تشعر بأن مشكلة تحدث. ومن أجل أن المسلمين الأفراد ساكتون تحركت النظم العربية، تحركت من أجل أن تتفادى الموقف وأن تعيد تمكين هذا الحاكم من بلده من جديد. أيها الإخوة، إن العيد لا يكون عيدا أبدا إلا إذا وجدت في هذه الذوات التي تصلي العيد هذه المعاني، معنى أنها تعبد الله عز وجل بكيانها. اسمعوا أيها الإخوة، أنتم تظنون أن العبادة الحقيقية لنا هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، برغم أنها الأركان، أركان الإسلام، إنما لو كانت هذه هي عبادات البشر فإن الملائكة أقدر على هذا النوع من العبادات. العبادات عندنا كثيرة مما تفعله الملائكة، إنهم يسبحون الليل والنهار لا يملون لا يفترون، إنهم إذا أمروا بأمر يفعلون ما يؤمرون. إنما عبادة البشر، الله قالها لكم في صريح القرآن، ولكننا نغفل قال إني جاعل في الأرض خليفة. عبادة البشر أن يخلف الله في إصلاح الأرض وفي إقامة أحوالها، إنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج ليشحن البطارية لكي يملأ نفسه بالطاقة الإيمانية، ولكن الفريضة التي تجب عليه خارج هذه الأمور. لذلك أيها الإخوة، تعلموا من دينكم ومن أعيادكم أنه إذا كانت سوريا تضرب وأفغانستان تضرب وليبيا برغم كل ما حدث فيها ستبدأ في شيء صعب جدا، لأن حلف الناتو الذي يتبع أمريكا وما حولها لن يتركهم، وسيحاول أن يرتب أوضاعهم ليمكن لطاغية من نوع جديد. عايزين يشيلوا حسني مبارك يجيبوا حسني مبارك بشرطة، ويشيلوا القذافي يجيبوا القذافي بشرطة، ويشيلوا واحد يجيبوا زيه بالضبط، ولكن بتسويق جديد، والبلهاء يقبلون. لذلك عبادتنا اليوم هي البصيرة، هي أن نفيق، هي أن لا نسمح لأحد أن يعتدي علينا. هذا معنى العيد. ولعلي في الخطبة الثانية إن شاء الله أجلي لكم ما أقصد أن أقوله بهذا الكلام الذي ذكرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من عجيب الأمر أننا لا نغار على ديننا إلا إذا وجدنا غيرنا أشجع منا في الجهر بدينه. قد تكون ديانته هي الانخلاع من شرع الله، هي أنه لا دين بالمرة. قد تكون علمانية تفصل الدين عن الحياة، وإذا بنا نتركهم يصولون ويجولون حتى إذا وجدنا الأمر يحتدم تحركنا. واسمعوني أيها الإخوة، اسمعوني أذكر لكم الحق المبين. إن الله عز وجل جعل هناك عبادة للملائكة أنهم يذكرون الله دائما، يطوفون بالعرش دائما، يسبحون دائما، يذكرون آيات الله دائما، ليعلم البشر أن عبادته الحقيقية أنه خليفة، لا أن ينافس الملائكة، فإنه لن يستطيع أن يصل إلى النجاح والتفوق عليهم في عباداتهم. والخلافة في الأرض اقتضت أن يفرض الصوم في رمضان من السنة رقم 2 للهجرة، وهي نفس السنة التي يفرض فيها الجهاد ويخرج فيها المسلمون إلى غزوة بدر، ويفطر من يفطر من أجل الجهاد، والصيام لسه مفروض جديد، ولكن الإسلام يعلمهم. نحن اليوم أيها الإخوة علينا أن نعلم أننا أجرمنا في حق ديننا، ثم من الله علينا بنعمة من غير أن تكون في حسباننا، واليوم نقايض على أن نفقد النعمة التي جاءتنا من غير تدبير منا ومن غير كيد منا، أن نفقدها وهي بين أيدينا. إنهم يريدون أن يلتفوا على هؤلاء الناس لكي يقصوهم وكأنهم على الهوامش، وكأنه لا سلطان لهم، وكأنهم ليسوا أصحاب هذه البلاد. وأنا أقول لكم ارجعوا إلى أبنائكم. المجتمع البشري مش غريب في يرجعوا لأولادكم، مش أولادكم في المدرسة، خليهم يجيبوا أطلس، أطلس اللي بيدرسوه، وافتحوا أطلس شوفوا أعلام العالم، ستجدون أن قرابة 15 دولة في العالم أعلامها الصليب، العلم الراية هو الصليب، وفيها مسلمون يعيشون فيها يكلفون باحترام العلم وبالقتال تحت العلم، وبأن يكون العلم رمزا لهم، ولم يتحرك ضمير بشري يقول إن هذا ضد العدالة. اليوم عندما يقال إن أمة الإسلام تريد لأول مرة منذ زمن أن تكون لفكرتها، أن يكون لفكرتها نهر تصب فيه تسير فيه، هل كتب على هذه الأمة أن تبقى آحادا ممزقة، أو أن تبقى أفرادا متناثرين والناس من حولنا يجتمعون؟ أليس من حق أصحاب كل فكرة ما داموا يشكلون الأغلبية كما يقولون في نظم العالم الديمقراطي المتقدم أن يسوسوا أمورهم؟ ما الذي جعل الحلال على الناس جميعا حراما على الموحدين وحدهم؟ لذلك أيها الإخوة أقف بكم لحظة وأقول إن كل الناس اللي قاعدين قدامي دول وأنا معاكم، وكل اللي بيصلوا العيد النهاردة، عشنا حياتنا كلها بنقرأ أحداث التاريخ وبس، بنقرأ في الكتب ونقرأ في الجرائد ونعلم المسلمين دروس من أحداث مضت. اليوم يمر الناس بلحظة لم تمر عليهم منذ 210 سنة على الأقل. من 210 سنة البلد دي كانت في نفس الطغيان وزيادة، وكان فيها حاكم يحكمها يضرب العمد، عمد البلاد يضربهم في الشوارع بالكرباج لأن الفلوس اللي جايبينها من الضرائب أقل من المطلوب. وقام العالم الإسلامي الشيخ عمر مكرم، قام ومعه العلماء وخلعوه وطردوه، ولأول مرة أصبح الناس يستطيعون أن يختاروا حاكما عليهم، واختار العلماء لهم حاكما. من 210 سنة أنتم يا إخواني وأنا معكم، وآباؤنا وأجدادنا وأباء أجدادنا لا يملكون أمورهم، وفي المقابل الإنجليز يملكون أمورهم، والفرنسويين والسويسريين والنمساويين والهولنديين واليابانيين، كل الناس إلا أنتم مضروب عليكم أن يستمر الاحتلال. ولذلك اسمعوا، لما قررتم أن تمسكوا راية النبي بأيديكم وتعيدوا مرة أخرى الحق إلى نصابه من جديد، بدأوا بدل المنطق يخوفون الناس. يا سلام على قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أعد يقول لهم أمريكا هتعمل، أمريكا هتسوي، لكن لو حاولنا أن نكون مع من له علاقات بأمريكا سنفوز. وأصبح الخوف والرجاء في وجه أمريكا يحل محل الخوف والرجاء في وجه الله الكريم، على الرغم من أن بلادنا لو ملكت أمرها لن يستطيع أحد أن يدوس لها على طرف. انتوا عارفين يا إخواني، إسرائيل هذه ليس لها منفذ على الكون إلا منفذين اثنين، منفذ على البحر المتوسط، وده بالنسبة لها فايدته محدودة شوية قليلة، لأنه على العالم المتقدم على أمريكا وأوروبا، مش هتروح تبيع المية في حارة السقايين، مش هتعرف تعمل صناعة تنافس هذه الصناعات. إنما المنفذ الثاني منفذ البحر الأحمر اللي يوصل على مضيق باب المندب ويوصلها إلى العالم الفقير المتخلف، إلى أعماق بقى أفريقيا وإلى آسيا وما إلى ذلك. المشكلة الوحيدة إن المنفذ ده البحر الأحمر بيمر بست دول إسلامية، ست دول إسلامية زي الوحوش عن يمينه وعن شماله. الناحية دي مصر والسودان، أنبوبة صغيرة كده اسمها البحر الأحمر، وجنبها من الناحية دي مصر والسودان، ومن الناحية الثانية السعودية واليمن، وعند المضيق هناك الصومال، وحولها إريتريا اللي 97% منها مسلمين. يا سلام، ست دول هي التي تحيط بالشريان الحياة الوحيد اللي عايش إسرائيل. لم يكن أمام اليهود إلا أن يحولوا المسلمين في الدول الستة إلى نعاج لا تستطيع أن تحفظ حدودها، علشان تفضل سفن إسرائيل تعدي في البحر قدامنا 30-60 سنة، تعدي 60 سنة. طب أروح أبني بيت هناك ممنوع، أنتوا عارفين ده ولا لا؟ الحدود المصرية على البحر الأحمر كلها ممنوع انتشار العمران فيها، مفيش سكان يزيدوا، عشان ما حدش يهدد سفن البشوات الإسرائيليين. وعلشان سيناء العمران فيها ممنوع، سيناء المصريين كلهم يجي 90 مليون دلوقتي، 90 مليون عايشين على 6% بس من أرض مصر، و6% زيهم اللي هم أرض سيناء مش عايش عليهم إلا 3 مليون إلى 0.5 مليون بس، اللي بالعافية بيتولدوا هناك. ممنوع انتشار العمران، أصبحت حدودنا يمنعون المباني، ممنوع عمارات زي دي، ممنوع، عشان ما يبقاش في بشر زي دول، عشان تفضل الدنيا سلكة ونفضل مهددين، وليس هناك ما يمنع عدونا من أن يمر في البحر الأحمر أو أن يمر بالحدود. ليس هناك إنقاذ لمصر من أن تحاصر إلا إذا عاد حكمها بإذن الله إلى شرع الله وإلى أبنائها. انتوا عارفين أدي غزة، والله العظيم أهي دي أحسن ترمومتر تبصوله. غزة كانوا محاصرينها، أول ما الشعب المصري تحرك في 25 يناير جريوا هم بسرعة يبوسوا إيدين حماس ويصالحوا بينهم وبين السلطة الفلسطينية ويحشروا الحصار، لأنه الشعب المصري لما الشعب المصري يتحرك مش عارفين يحاصروا حماس، مش عارفين يحاصروا مصر. فلما عاد الشعب المصري مرة أخرى وبدأ يهدأ ويساس وتطول الآماد به، إذا به ما الذي يحدث أيها الإخوة؟ إذا بهم يشدون قبضتهم من جديد، ليس على غزة فقط بل حتى على سيناء، ويعبرون إلى حدودنا. إلى متى ستظل الدماء باردة في العروق؟ مش في نص، افتكروا، مش في نص أغسطس أهو ضربوا ناس مصريين في سيناء والشعب ثار لكرامته، افتكروا نص 9، افتكروا النهاردة، افتكروا والأعداد تتناقص والقضية بقت قديمة ولسه ما فتش عليها 15 يوم، لأنهم يراهنون على أننا لا نتحرك بالعقائد وإنما نتحرك بوهج اللحظة، ولو مر وهج اللحظة سنعود من جديد. بالله يا إخواني أسأل نفسي قبل أن أسألكم، هل نحن مسلمون حقا؟ هل نحن قوم يبيتون لربهم في كل ليلة يحاسبون أنفسهم أيرضى الله عنهم إذا ماتوا الآن أم ينقلبون إلى سخط من الله عز وجل؟ إن رضوان الله يأبى علينا أن نرتد أو أن نتراجع. والردة ليست الكفر يا إخواني، اوعوا تفتكروا أن الردة في كتاب الله معناها أن واحد كان مسلم وارتد كافرا. هناك ردة أخرى يقول تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا، بيكلم مؤمنين بيقول لهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يرتد عن نصرة الدين والقيام بأحكامه وضروراته ويرفع رايته فإن الله سيقصيه وسيأتي بدلا منه بقوم يحبهم الله ويحبون الله. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نريد أمة تستخرج من أمة، الله يقولها كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول المفسرون أخرجت من الناس للناس، كنتم خير أمة. نريد أن نستخرج من الأجساد العادية أجسادا تشتاق إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، بايعوا الله بيعة صادقة إن كنتم صادقين أن هذا الدين وهو يمر الآن بلحظة لم يمر بها من 210 سنة، ولا شفها أبويا ولا جدي، ماتوا من غير ما يشوفوها وأنا ما شفتهاش، واللحظة اللي احنا فيها لحظة الحراسة الدين الحقيقية في ديننا. إنهم يقايضوننا على أمر عجيب، على كون الإسلام دين الدولة. ويا أمة الإسلام، إننا لا يمكن أبدا أن نفرط في أن تظل العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين على أرض مصر علاقة البر والعدل، علاقة التضافر، علاقة اللحمة كشعب معا، كما كان النبي مع اليهود في المدينة. كان النبي مع اليهود ربما اقترض منهم، ربما زارهم، ربما نصرهم، ربما دفع لهم لضعفهم، ربما دافع عنهم، ربما استشهد مسلم يدافع عن حق من حقوقهم. ولكن ليس معنى هذا أن يفقد الناس كيانهم كله وأن يصيروا بعيدين عن أن ينصروا دين الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، إن الأعياد تتعاقب، وربما من يدري، ربما أذكركم بعد شهرين من الآن سيكون، واسمحوا لي أن أكون صريحا معكم في هذه الكلمة، بعد شهرين من الآن سبحانك يا رب سيتواكب معا أمران في ذات التوقيت. وأنا أقول هذا لأخيفكم كما أني من الله خائف. بعد شهرين أولا سيأتي عيد الأضحى، وسنجتمع اجتماعنا هذا إن شاء الله في صلوات العيد. والأمر الثاني سيكون الوقت الذي حددوه لإجراء انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى قد تم وانتهى وظهرت النتيجة، وسنرى هل الذين سينتخبون أمناء على مبادئ هذه الأمة أم ليسوا أمناء. بالله عليكم كيف تلتقي الوجوه وجهي ووجوهكم بعد شهرين إذا جئنا نصلي عيد الأضحى ووجدنا البلد قد التهمت وعادت كما كانت قبل 25 يناير؟ أيظن الواحد منا يومئذ أنه صاحب دين حتى وإن بلغت المخاوف ما بلغت، أم أنه يقر آنئذ بأنه مفرط في حق ديانته؟ هذا الوقت يا إخواني ليس وقت النوم ولا الهدوء، ليس وقت الأكل والشرب والعمل، هذا الوقت وقت لا تكف ألسنتنا عن الكلام. هذه البيوت لا بد أن يبلغها الهدى، هذه الشوارع لا بد أن لا يقف الناس عن المشي فيها، ينبهون الناس إلى الهدى ويعيدونهم إلى دينهم من جديد. أيها الإخوة الأحباب، هذا يوم العيد، والله لا أدري ماذا أفعل عندما أعود الآن إلى بيتي، فأرفع سماعة التليفون وأكلم حد في سوريا ولا في ليبيا، لا أدري ماذا أقول لهم. أيها الإخوة، إنني أختم خطبتي هذه بأمرين. الأمر الأول أن أعداءكم لما وجدوا النظم تتغير في تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا وما إليها، قالوا طب زي بعض يا أخي، سيبها تتغير، سيبها تتغير وترسي على نفس المينة القديمة، تحكم بس إنهم لا يسوقون البلاد إلى وضع مختلف. ولذلك هم يعيدون ترتيب مصر وترتيب اليمن وترتيب ليبيا. ولو قريتوا جرايد امبارح تلاقي منشط الرئيسي يقول لك على مصر أن تتدخل بكل ثقلها في ترتيب الأوضاع في ليبيا عشان تسلمها لموال جديد لأمريكا. معركتكم يا إخواني ليست ما حدث، ما حدث كان معركة الله عز وجل ونصر الله، إنما معركتكم الآن، ومش معركة بالقوة، معركة سمعوا الناس الفكرة، سمعوا الناس الفكرة، اطبعوا اسطوانات كده وشيلها في جيبك، كل ما تقابل واحد قول له اسمع دي، شرايط كاسيت وسمعها الواحد، القهاوي دي ادفعوا لصاحب القهوة قولوا له زيع الكلام ده، امشوا في الشوارع زي اخواننا الكرام بتوع التبليغ ونبهوا الناس الى الحق المبين. هذا المنظر الذي اراه امامي انا اتصور انه لا بد ان يكون يوميا بلا انقطاع. انا شهدت الفترة الاخيرة من السبعينيات لما اعطيت الحرية للدعوة الاسلامية شيئا قليلا في السبعينيات، المنظر اللي انتوا شايفينه، الحشود دي، المؤتمرات دي، كانت عملا، والله يا إخواني كانت عملا يوميا، يومات في مؤتمر يقولنا النهاردة مؤتمر في الأزهر، بكرة مؤتمر في جامع صلاح الدين، غدا مؤتمر في جامعة القاهرة، في جامعة الإسكندرية، في جامعة الأزهر، في جامعة عين شمس، يوميا. لذلك وصلت الدعوة إلى الناس، الجامعات هتفتح والطرقات، ألا فرابطوا لربكم عز وجل. ولكني قبل أن أختم، لا يمكن أبدا أن أنسى أن هناك قلوبا مجروحة، قلوب مجروحة لأن أصحابها في قعر السجون. أنا الآن سأذهب كما قلت لكم إلى مسجد عمر مكرم، إلى أسرة الشيخ عمر، لأني رأيت انكسار العيون وأبوهم فوق السبعين، و وجدي غنيم في مطار اليمن يعتقل بالأمس، ومحمد البلتاجي وأحمد أبو بركة يضربون في الشوارع من أيام. إن لم نفق لأمرنا سيضيع كل شيء. أيها الإخوة، هذا العيد إنما هو لتكبروا الله على ما هداكم، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم أجمعين. الشيخ الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل. والآن
الدكتور وسام عبد الوارث يتحاور قليلا مع فضيلة الشيخ الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل أمام هذه الجموع الغفيرة على الهواء مباشرة.
الحكمة اللي دائما تثبت انها صاحبة مواقف، اشكرهم على هذا النقل لهذا الحشد العظيم الكبير، وجزاكم الله خيرا، ربنا يجعلكم مرابطين دائما يا رب العالمين، وخصوصا اننا في الوقت القادم نحتاج الى اصحاب الصدق واصحاب المواقف واصحاب الذين يعني يغبرون اقدامهم في الغبار الصادق، وربنا يتقبل منا ومنكم جميعا، وشكر الله لإخواني من جمهور قناة الحكمة أجمعين. الإخوة في قناة الحكمة طلبوا أن أقول كلمة بشأن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، برغم أنني لم أكن أحب أن أتحدث عن هذا الأمر اليوم، لكن على كل حال المسألة كالآتي: يعني يا إخواني، هو المسألة تتلخص في كلمتين.
إسلامية إسلامية إسلامية
أبشروا إن شاء الله. أصحاب ثقافة رائعة، مش من زمان، مش بتكلم عن التاريخ، هو يقول لك ايه الكلام ده كان ايام الخلفاء الراشدين ودي فترة طارئة وبعد كده خلاص، لا مش ايام زمان، احنا عندنا اريتريا اللي انا ذكرتها لحضراتكم دي، اريتريا دي جزء مستقطع من الصومال، الصومال اسلامية واريتريا اسلامية، الصومال اريتريا 97% من اثيوبيا، نعم ال اريتريا 97% مسلمين، ومع ذلك ال 97% مسلمين بيرأسهم رئيس نصراني اسمه اسياس افورقي، كان واستمر هذا الامر عشرات السنين، وهذا الكلام فعلوه، ومن عجيب الامر ان مفيش حد سبحان الله قال انما هل ترون انه في اي حد في الدنيا اعطى لمسلم الحق في ان يحكم اي بلد من العالم الا مطلقا على الاطلاق. علشان كده احنا النهاردة بنقول ايه، بنقول اي علاقة بغيرنا هو علشان يحافظ على ان احنا تبعه، مش هيدينا الا بالقدر اللي نفضل فيها محتاجين له، مش ممكن يشبعنا يقول لك طب خد ده ويسيبك جعان عشان محتاج للقمة اللي بعدها. لذلك احنا لازم نفهم، طب انا هقول لكم حاجة، قال لك احنا خايفين من الانقلاب زي اللي حصل في الجزائر، وانا لو سمحتوا انا رديت على هذا الكلام في كلمة مكتوبة بعنوان رسالة الى كل اسلامي صادق ونزل على الفيسبوك منتشرة، رسالة الى كل اسلامي صادق، لو سمحتوا احفظوها مش بس اسمعوها احفظوها، رسالة الى كل اسلامي صادق كان من ضمن ما قلته فيها انه الجزائر هما بيقولوا ان كان في انتخابات في الجزائر، وجدوا التيار الاسلامي هينتصر امو حصل انقلاب، فجاوبت على ده بالآتي: نمرة واحد، وهي الجزائر خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجة ابدا، ده بالعكس كسبت. هي الجزائر كانت بتحكم بالاسلام وتلغى؟ لا، كانوا مستضعفين حاولوا ان يحكموا انفسهم بالاسلام، انقلبوا عليهم فضلوا زي ما هم، بالعكس بقى ده استمر السعي والنهوض لحد، شوفوا الحركة الاسلامية اليوم وتمكنها هناك أضعاف ما كان ساعتها. فاللي حصل صب في مصلحة الدعوة الإسلامية مش ضدها. صحيح حصل شوية مشاكل وشوية ضرب وشوية نزاع وشوية غيره، إنما المحصلة إن هم ما خسروش حاجة أبدا. الحاجة الثانية أنهم انطلقوا من حالة انتخابات مش من حالة ثورة، إنما حالة الثورة في بلادنا اليوم معناها ناس بيحرسوا إرادتهم. المجلس العسكري الناس بيضغطوا في مطلب من المطالب صغير، ساعات يبقى انه الناس عايزين يشيلوا وزير حاجة تضحك يعني، وهينزلوا ميدان التحرير يروح شايل لهم الوزير. ليه؟ لانه حالة الشعب فيها هو صاحب الكلمة الان وصاحب العلو. فاحنا اذا لم تكن هذه اللحظة هي اللحظة اللي الناس تحرص ارادتها فيها، امال فين لحظة القوة؟ انما الجزائر ما كانتش ثورة، الجزائر ناس نزلت علمت، الانتخابات حصل فيها تزوير، رجعوا تاني يوم الصبح فتحوا الجرائد قالوا يا ده الانتخابات اتزورت، خلاص هيعملوا ايه اكتر من كده؟ انما هنا احنا مش في حالة انتخابات، احنا في حالة ثورة بتحرس نفسها، وقدمت حوالي 8000 شخص حتى الان يعيشوا بيننا، 8000 ما بين واحد مشلول ومجروح ومضروب ومطعون و1000 قتيل في ثورة، وناس لا تزال مستعدة تقدم أضعاف هذا من الشهداء إذا حد داس على كرامتها. فأمال لما يحصل إيه؟ يعني إيه الحاجة اللي لما تحصل بقى إن شاء الله نبقى عندنا صارت لنا قوة؟ مفيش حاجة تاني خلاص. لذلك نحن وصدقوني إحنا لن نكون، مش هنخش نزاع ولا صراع ولا حرب خالص اطلاقا. احنا كل الذي نقوله اننا سنسير في الطريق اللي الناس دي تفتش على عناصر قوتها من جواها، ونعمل زي ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، اسس دولة قوية لتستطيع ان تكون غدا قادرة على انها تدير نفسها بنفسها. فابشروا يا اخواني. فمن اجل هذا الحقيقة انا فوجئت بقى بانهم قاعدين يتكلموا عن انه اصل اللي له علاقات بالغرب، اللي له علاقات باسرائيل، اللي له علاقات بالعرب. طب ما هو ده نفس الذي اذل البلاد والعباد من قبل، نفس الكلام. هو ده اتغير في ايه؟ ما هو كانت العلاقات دي موجودة، فماذا كانت النتيجة؟ ووجدت ان الكل في الحقيقة يعني عنده شيء من انواع التحسب، وانا اعلم جيدا ان اللحظة ان لم تقتنصها فإنك ستؤكل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد يثرب وبايعهم بيعة العقبة. أنا لو مكانه كنت أقول لا، دول قليلين قوي جايين يبيعوني لسه قليلين، إنما هو اغتنم الفرصة وهاجر وأقام دولة. إحنا النهاردة لا نقول إننا نريد أن نجبر أحدا، وإنما نريد للناس أن تتنفس حريتها. لذلك ليكن من المخاطر ما كان، احنا نعمل، احنا الان اعذرنا الى الله عز وجل، يجب ان نلتف التفافا صادقا والا تعود الامور لترتد. اخونا بيقول لي ان علم اسرائيل رفع اليوم من جديد، امس رفع بالامس من جديد فوق السفارة الاسرائيلية، رجعوا شالوا العلم المصري وحطوا العلم الاسرائيلي. في مظاهرات النهاردة؟ طيب يعني فتصور ان هم بيستخفوا. انا عايز اقول لكم حاجة بصراحة، بصراحة شديدة، الفكرة انه بيستخف بيك، بيستهين، اهدى، بيلعبوا بينا، يستخفون بنا. موضوع سيناء ما فاتش عليه 10-12 يوم راجعين شالوا العلم، انتهى الامر خلاص، مع ان العلم ده مش على السفارة، العلم ده فوق العمارة دي مش السفارة، دي العمارة اللي فيها السفارة. فيعني ليس من حقهم هذا. لا رجع الميكروفون زي ما كان، ما ترفعوش قوي كده الله يكرمك. الحاجة التانية انه برضو نفس الكلام في المبادئ اللي فوق دستورية. الراجل يقول لك انا مش هسميها مبادئ فوق دستورية ومش هسميها مبادئ حاكمة. هو احنا بنتخانق على الاسم؟ هو احنا بنتخانق على اسم؟ هتسمي ابنك كريم ولا هتسميه حسن؟ احنا بنتخانق على ان انت هتضع مبادئ حتى لو الإخوان المسلمين والسلفيين موافقين عليها. إيه الإخوان المسلمين والسلفيين يعني؟ ده الإخوان المسلمين على السلفيين على الليبراليين على كل الاتجاهات السياسية على مش عارف التوافق الوطني على الفصائل الوطنية ما يجوش 7-8% من الشعب. إزاي تخلي التوافق الفصائل اللي هو 7-8% يحكم 100% من الشعب؟ مين في الدنيا قال إن إحنا طراطير للدرجات ولا مغفلين للدرجات؟ لا يصح ل7-8% إن هم يضعوا المبادئ الملزمة للدستور لسه. فأنا يا إخواني المسألة مسألة وقفة، وإن شاء الله عز وجل نسأل الله إن إحنا لن نتراجع مهما كانت الظروف بإذن الله. واوعوا يخدعوك ويقولوا لك بس ما هو في اطروحات اسلاميه. ما فيش حد راضي ينطق بكلمه اطروحات اسلاميه، ده كان الاسلام صار عوره يا راجل، كانه اصبح عيب ننطق بيه. لذلك ارجو ان تكون المساله واضحه، نحن ننطلق من المنطلق الذي قاله لنا ربنا. ربنا قال ايه؟ قال قل إنني هداني ربي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال إنني من المسلمين. القول بصريح المنهج، إنما تقول لي أنا هتبع منهج أخلاقي ولا منهج حضاري ولا منهج غيره، لا والله أنا عقدتي ما هيش عورة علشان أسترها، وما مش بكلم شعب من الكفر علشان أسترها، أنا عقدتي مشرفة وأكلم شعبا من المسلمين أسترها وأخفيها ليه؟ لابد أن تكون واضحة. أنا أساهم في اغتراب الشعب واغتراب الناس عن العقيدة مرة تانية، واجي أحاول أجيبهم بعد 10 سنين ألاقي نفسي أنا اللي بعدتهم عن الإسلام بإيدي؟ لا، نحن نطالب بالإسلام منهاجا وعقيدة ومنطلقا، ونسأل الله التيسير والسداد والرشاد إن شاء الله نلتقي. بس أنا عايز أقول لكم حاجة بقى، أنا يعني إحنا اليوم كنا معا وإحنا مع بعض طبعا كل يوم سبت في ميدان الدقي على طول بعد رمضان، خلاص انتهى رمضان وبنلتقي كل يوم سبت. بس عايز أقول لكم حاجة يا إخواني، سواء في مسجد أسد بن الفرات في المغرب في يوم السبت، عايز أقول لحضراتكم حاجة، إنه إذا أراد الله كل ما بقي من الوقت عليكم أن تظلوا بالليل والنهار مرابطين لأمورنا دي، لازم نعرف لأن الوقت ضيق ولا بد أن نبلغ شيئا. والله معكم، أسأل الله.
تواصل معك إزاي عشان الحملة الفورية؟ كيف تواصل محبوك معك يعني شيخ؟
أنا اتفقت مع قناة الحكمة إن أنا هخلي التواصل الرئيسي عن طريق قناة الحكمة إن شاء الله. دي نقطة. النقطة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى يسقفوا براحتهم مدام مش مسجد. الحاجة التانية نسأل الله الصلاح والسداد يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم أيها الإخوة، وقبل أن أغادر موقعي هذا فقد وصلني الآن رسالة من الأخ الكريم فضيلة الشيخ فوزي السعيد، اتصل الآن توا من الأراضي المقدسة، وهو أنتم عارفين هو في عمرة طبعا، ويبلغكم تحياته وسلامه ويدعو لكم بأن يتقبل الله منا ومنكم.